قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. باب حكم إيمان من انتسب لغير أبيه وهو يعلم، وإيمان من ادعى لنفسه ما ليس له. أي هذا باب معقود في بيان حكم إيمان من انتسب لغير أبيه، أي نسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم أن ذلك الغير ليس أباه، هل يكفر بذلك أو لا؟ إن استحل ذلك يكفر، وإلا فلا. وبيان حكم إيمان من ادعى لنفسه ما ليس له كذبا علما كان أو مالا أو جاها. ترجم النووي والقاضي وأكثر المتون للأحاديث الآتية بقولهم: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. ولم يترجم الأبي ولا السنوسي للأحاديث الآتية إلى حديث سباب المسلم فسوق، بل أدخل الأحاديث الآتية كلها في الترجمة السابقة، وكذلك فعل القرطبي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما. ورجال إسناد الحديث: زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم أبو سهل البصري ثقة ثبت في شعبة، توفي سنة 720 وأخرج له الجماعة. أبوه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري ثقة ثبت، توفي سنة 800 وأخرج له الجماعة. حسين المعلم وحسين بن ذكوان المعلم العوذي البصري الثقة ربما وهم، أخرج له الجماعة. ابن بريدة وعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة، توفي سنة 500 وأخرج له الجماعة. يحيى ابن يعمر بفتح التحتانية بعدها عين مهملة ساكنة وبفتح الميم وضمها البصري نزيل مرو وقاضيها ثقة فصيح يرسل، مات قبل 100 وقيل بعدها، أخرج له الجماعة. أبو الأسود الديالي بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية ويقال الدؤلي بضم الدال بعدها همزة مفتوحة البصري القاضي، أخرج له الجماعة. صحابي الحديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وجندب بن جنادة من أعيان الصحابة رضي الله عنهم وزهادهم، أسلم قديما بمكة ثم انصرف إلى قومه، قدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وسكن الربذة وتوفي بها سنة 32، أخرج له الجماعة. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من ثمانيات المصنف، فهو إسناد نازل، لأن أعلى سنده رباعيات وأنزل أسانيد مسلم عشاريات. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه، فما أخرج له الترمذي. ومنها أن ابن بريدة هنا هو عبد الله بن بريدة وليس هو سلمان بن بريدة أخاه، وهو وأخوه سليمان ثقتان تابعيان جليلان، ولدا في بطن واحد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال إنهما ماتا في يوم واحد وليس بشيء. والصحيح أن سليمان مات وهو على القضاء بمرو سنة 100، ثم ولي أخوه عبد الله مكانه إلى أن مات سنة 115. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين الجلة يروي بعضهم عن بعض: ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن أبي الأسود، ورواية الأولين من رواية الأقران، فإن كليهما من الطبقة الثالثة. ومنها أن أبا الأسود رحمه الله تعالى كان من عقلاء الرجال، وهو أول من وضع علم النحو بأمر علي رضي الله عنه كما قيل. ومنها أن أبا ذر وأبا الأسود هذا أول محل ذكرهما في صحيح مسلم. ومنها أنه لا يوجد في الكتب الستة من يكنى بأبي ذر غير هذا، وجملة من يكنى بأبي الأسود ستة. ومنها أن صحابيه رضي الله عنه ممن اشتهر بكنيته، حتى وقع اختلاف كثير في اسمه واسم أبيه، يريد أبا ذر، وكان رابع أربعة في الإسلام، وقيل خامس خمسة، ذو مناقب جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المعنى العام للحديث: كان من عادات أهل الجاهلية القبيحة ومن صور نكاحهم الشاذ الفاسد أنهم كانوا يجتمعون رخطا دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها من البغايا، فإذا حملت ووضعت ومضت ليال أرسلت إليه فاجتمعوا عندها، فقالت: قد ولدت فهو ابنك يا فلان، فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع، ولا قيمة لزوجها الحقيقي. ومن ذلك نكاح الإماء البغايا، حيث كنا ينصبن الرايات على أبوابهن، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن فوضعت ألحقوا ولدها بالذي يراه القائف فيكون ابنه، يستحق جميع حقوق الأبناء الحقيقيين. وجاء الإسلام الحنيف فأبطل كل هذه القبائح، وجعل الولد للفراش منسوبا إلى الزوج، فإذا قام رجل فقام: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، قال له صلى الله عليه وسلم: لا دعوى في الإسلام. ذهب أمر الجاهلي، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومنع التبني منعا قاطعا. كان زياد بن أبيه أو زياد بن عبيد الثقفي كان ابن سمية، وكانت أمه للحارث بن كلدة، زوجها لمولاه عبيد، فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف، ونبغ زياد وصار ملء السمع والبصر بلاغة وقوة رأي، وسمعه أبو سفيان يتكلم فأعجب بفصاحته، وذلك في خلافة عمر، فقال: إني لا أعرف من وضعه في أمه، ولو شئت لسميته، ولكن أخاف من عمر. وكان يقصد من ذلك رغبته في استلحاقه وتبنيه. فلما ولي معاوية رضي الله عنه الخلافة أرسل إليه أنه أخوه، أي إلى زياد، وأبلغه دخيلة أبي سفيان في استلحاقه، وأن يعلن للناس أنه أخوه، فأصغى زياد إلى ذلك وتم الاستلحاق، وادعاه معاوية وألحقه بأبي سفيان وصار من جملة أصحابه. وأمره معاوية على البصرة ثم على الكوفة وأكرمه، فأنكر كثير من الصحابة والتابعين هذا العمل، محتجين بحديث الولد للفراش وإبطال الادعاء والتبني. وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام أهل العلم في صنيع معاوية رضي الله عنه. كان أبو عثمان أحد المنكرين، التقى بأبي بكر ابن سمية وهو أخو زياد بن أبيه لأمه فقال له: كيف خالفتم الشريعة؟ وكيف تطرأتم على حدود الله؟ وكيف قبلتم هذا الإلحاق؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم ولا تتحولوا عنهم إلى غيرهم، فمن رغب عن أبيه وانتسب إلى غيره فقد كفر والجنة عليه حرام، ومن ادعى شيئا ليس له فليس مستقيما على شريعة الإسلام وسيتبوأ منزلا من النار. قال أبو بكر: مهلا يا أبا عثمان، فقد سمعت أذناي هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي، وأنكرت هذا الفعل مثل ما أنكرت، وخاصمت فيه زيادا وهجرته، وحلفت ألا أكلمه أبد الدهر، ولست أملك تغيير هذا المنكر بأكثر مما فعلت، والله المستعان على ما تصفون. قوله: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، أي انتسب لغير أبيه رغبة عن ما علمه به، وهذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر لخسة منصب الأب ودناءته، فيرى الانتساب إليه عارا ونقصا في حقه. ولا شك في أن هذا محرم معلوم التحريم، فمن فعل ذلك مستحلا فهو كافر حقيقة، فيبقى الحديث على ظاهره، وأما إن كان غير مستحل فيكون الكفر الذي في الحديث محمولا على كفران النعم والحقوق، فإنه قابل الإحسان بالإساءة، ومن كان كذلك صدق عليه اسم الكافر وعلى فعله أنه كفر لغة وشرعا. ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك لأنه تشبه بالكفار أهل الجاهلية أهل الكبر والأنفة، فإنهم كانوا يفعلون ذلك. وقوله: من ادعى ما ليس له فليس منا، ظاهره التبري المطلق، فليس منا، فيبقى على ظاهره في حق المستحل لذلك، ويتأول في حق غير المستحل بأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقة أهل دينه، فإن ذلك ظلم، وطريقة أهل الدين العدل وترك الظلم. ويكون هذا كما قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، أخرجه البخاري، ويقرب منه من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، ليس من أهل طريقتنا ولا على سنتنا. قوله: إلا كفر، قال الناوي رحمه الله: فيه تأويلان، أحدهما أنه في حق المستحل فيبقى النص على ظاهره، الثاني أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن، ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير. ومن دعا رجلا بالكفر أي ناداه به، والتعبير بالرجل للغالب، وإلا فالمرأة لو دعيت بذلك لكان الحكم كذلك، أو قال له: عدو الله بالنصب على حذف حرف النداء، أي يا عدو الله، ويحتمل أن يكون مرفوعا عدو الله خبرا لمحذوف أي أنت، أو هو عدو الله. قال النووي: ضبطنا عدو وعدو الله على وجهين: الرفع والنصب، النصب أرجح على النداء أي يا عدو الله، والرفع على أنه خبر مبتدأ أي هو عدو الله، كما في الرواية الأخرى قال لأخيه كافر، قال: فإنا ضبطناه كافر بالرفع والتنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف. وليس كذلك جملة في محل نصب أي والحال أن ذلك الرجل ليس كما وصفه بأن كان بريئا من الكفر ومتقيا لله تعالى، إلا حار عليه أي إلا رجع على القائل ذلك الدعاء أي معرته وإثمه كما مر تقريره، إلا حار عليه أي رجع عليه، الحور الرجوع، ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور، وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الحور بعد الكون، رواه مسلم، وعند الترمذي وابن ماجه بعد الكور بالراء. قال القاضي يكون باء هاهنا بمعنى رجع، كما جاء في الحديث نفسه وقيل رجعت عليه نقيصته لأخيه، كما قال إذا لم يكن لذلك أهلا بكذبه عليه. إذا قاله لمؤمن صحيح الإيمان مثله ورماه بالكفر فقد كفر نفسه لأنه مثله وعلى دينه. وقال النووي إلا حار عليه، هذا الاستثناء قيل إنه واقع على المعنى وتقريره ما يدعوه أحد إلا حار عليه، ويحتمل أن يكون معطوفا على الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل، فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ. من فوائد الحديث إطلاق الكفر على المعاصي وأنها تنافي كمال الإيمان، وهو الغرض الذي لأجله أورد مسلم رحمه الله الحديث هاهنا. ومنها بيان تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، ومنها أن تقييده بالعلم مما لا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فقيده بالعلم. ومنها بيان تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء سواء تعلق به حق لغيره أم لا، وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه. قال في الفتح يؤخذ من الحديث تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وغير ذلك، ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك. في الحديث أنه يدل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما، خلافا لما نقل عن بعضهم من أن حكمه يحله. قال الكاساني من الحنفية مبينا هذا على مذهب أبي حنيفة، وأما بيان ما يحله القضاء وما لا يحله فالأصل أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له ولاية لإنشائه في الجملة يفيد الحل عند أبي حنيفة رحمه الله، وقضاؤه بهما فيما ليس له ولاية إنشائه أصلا لا يفيد الحل بالإجماع، وهذا من أغرب ما يسمع من الأقوال الساقطة، فهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، ولا فرق في هذا بين الأموال والفروج، وهؤلاء فرقوا بينهم فقالوا إن قضاء القاضي لا يحل المال الحرام، وأما الأبضاع والفروج فيحله، فلو جاء شخص بشاهدي زور فأشهدهما على امرأة بأنها زوجته فقضى القاضي بذلك، قالوا يحل له وطؤها وهو يعلم أنه لم يتزوجها قط، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الشافعي رحمه الله إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها شاهدي زور وهو يعلم بكذبهما، وبين من ادعى على حر أنه ملكه وأقام بذلك شاهدي زور وهو يعلم حريته، فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. وقال النووي رحمه الله القول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع السابق على قائله، ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال، فالذين يترافعون عند القاضي ويأخذ الواحد منهم ما لا يحل له ويقول لما حكم به القاضي صار حلالا، هذا كله زور وبهتان، والحلال هو الحلال والحرام هو الحرام، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه. منها ما قاله ابن دقيق العيد في هذا الحديث: وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين. وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فلما اختلفوا في العقائد غلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم، وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة، وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك. فباب التكفير حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلى آحاد الناس، وإنما هو للحاكم لولي الأمر أو من أنابه من القضاة وأمثالهم، فهم الذين يحكمون بمثل هذا. أما أن يأخذ المرء بتكفير المسلمين بلا موجب ومن غير مراعاة القواعد إلى غير ذلك مما هو شائع بين المسلمين اليوم، فهذا من أكبر ما وقع من البلاء على المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استشهد الإمام مسلم لحديث أبي ذر بحديث أبي هريرة فقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما. ورجال الإسناد: هارون بن سعيد الأيلي ابن الهيثم بن محمد بن الهيثم بن فيروز التميمي الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل. ابن وهب وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد، أخرج له الجماعة. عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ، أخرج له الجماعة. جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي أبو شرحبيل المصري ثقة، أخرج له الجماعة. عراق بن مالك الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل، أخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وأن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له البخاري والترمذي، وأنه مسلسل بالمصريين غير الصحابي وعراك فمدنيان. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي جعفر عن عراك، ومنها أن هارون وجعفرا وعراكا هذا أول محل ذكرهم في صحيح مسلم، ومنها أنه لا يوجد من يسمى بعراك في الكتب الستة إلا ابن مالك هذا. ولهم راو آخر يقال له عراك بن خالد المردي الدمشقي متروك من الطبقة السادسة، ليس له في الكتب الستة شيء، وإنما روى له أبو داود في كتاب القدر له فقط. عن عراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء ابن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، أي لا تتركوا الانتساب إليهم فتنتسبوا لغيرهم رغبة عنهم وجحدا لأبوتهم. قال الناوي: يقال رغب عن أبيه، أي ترك الانتساب إليه وجحده، ويقال رغبت عن الشيء تركته وكرهته، ورغبت فيه اخترته وطلبته. فمن رغب عن أبيه أي كره الانتساب إليه، وقوله فهو كفر على حذف مضاف أي ذو كفر، أو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أي كافر، أو وصف به مبالغة كما يقال زيد عدل، فوصف بالمصدر على سبيل المبالغ، ويحتمل أن يكون فهو كفر راجعا إلى الرغب المفهوم من رغبة، أي رغبه كفر، ولفظ أبي نعيم فقد كفر. قال المازري: هذا يفهم على ما تقدم من الاستحلال، أو يكون أراد الكفر اللغوي بمعنى جحد حق الله وستره. وحاصل ما أشار إليه أن الانتساب إلى غير الأب يكون عن عقوق أو كذب أو قذف، وليس شيء من ذلك كفرا يخرج عن الملة. ولذلك فهم أهل السنة هذا الحديث على نحو ما تأولوا الأحاديث السابقة وفهموها، وأنه لا ينصرف إلى الكفر المخرج عن الملة إلا في حق المستحل، فيكون المراد كفر النعمة وجحد الإحسان، أو يكون المعنى أن عمله شبيه بعمل أهل الكفر، فإن هذا عمل من أعمال الجاهلية. قال ابن بطال رحمه الله: ليس معنى الحديث أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أنه يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود، وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختارا. وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه، حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقوله جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي، وترك الانتساب إلى من تبناه، لكن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي، كالمقداد بن الأسود، وليس الأسود أباه وإنما كان تبناه. واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني، وكان أبوه حليف كندة، فقيل له الكندي، ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى المقداد، فقيل له ابن الأسود. قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في النار. قال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله، كأن يقول: خلقني الله من ماء فلان، وليس كذلك، لأنه إنما خلقه من غيره. واستدل به على أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ابن أخت القوم من أنفسهم، وقوله: مولى القوم من أنفسهم، هذا ليس على عمومه، إذ لو كان على عمومه لجاز أن ينسب إلى خاله مثلا، وكان معارضا لحديث الباب المصرح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فعرف أنه خاص، والمراد به أنه منهم، ابن أخت القوم منهم، مولى القوم من أنفسهم، في الشفقة والبر والمعاونة ونحو ذلك. ثم استشهد الإمام مسلم ثانيا لحديث أبي ذر بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فقال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري وأحمد والطيالسي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان. ورجاله: عمرو الناقد وعمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي نزل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث. أخرج له الشيخان: هشيم بن بشير السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. أخرج له الجماعة: خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري ثقة يرسل، أخرج له الجماعة. أبو عثمان هو عبد الرحمن ابن مل ابن مل ابن مل بتثليث الميم. النهدي مشهور بكنيته ثقة ثبت عابد مخضرم، أخرج له الجماعة. سعد بن أبي وقاص بن مالك، وأبو وقاص هو مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق الصحابي الشهير رضي الله عنه، أخرج له الجماعة. أبو بكرة ونفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة، واسمه عبد العزة ابن غيرة ابن عوف بن قيس، وهو ثقيف الثقفي، وقيل اسمه مسروح، وبه جزم ابن إسحاق، وقيل كان أبوه عبدا للحارث بن كلدة يقال له مسروح، فاستلحق الحارث أبا بكرة وهو أخو زياد بن سمية لأمه، وكانت سمية أمة للحارث بن كلدة، وإنما قيل له أبا بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه يومئذ، أخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه، فما أخرج له الترمذي وابن ماجه، وهو مسلسل بالبصريين إلا شيخه فبغدادي وهشيما فواسطي، وفيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم خالد الحذاء عن أبي عثمان. أبو عثمان ممن اشتهر بكنيته وهو مخضرم معمر، يقال عاش 30 و100 عام، ويقال 40 و100، وهو معدود في من عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام أكثر من ذلك. واسم أبيه مل مثلث الميم ومشدد اللام، ولا مشارك له في ذلك. ومنها أن أبا بكرة لقب بصورة الكنية. ومنها أن هذا الحديث من مسند سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة، فأبو عثمان يرويه عن كليهما رضي الله عنهم. عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل رحمه الله تعالى أنه قال: لما ادعي بضم الدال وكسر العين مبنيا لما لم يسمى فاعله، وقوله زياد مرفوع على أنه نائب فاعله، أي ادعاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أقله. وذكر أبو عمرو بن الصلاح أنه وجده مضبوطا بخط الحافظ أبي عامر العبدري ادعى بفتح الدال مبنيا للفاعل وعليه، فزياد مرفوع على الفاعلية، يعني أن زيادا هو الفاعل للدعوة، ومعنى ادعائه تصديقه لمعاوية، وذلك أن معاوية لما ادعاه وصدقه زياد صار زياد مدعيا أنه ابن أبي سفيان. لقيت أبا بكرة رضي الله عنه فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ قال الناوي رحمه الله: معنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرة رضي الله عنه، ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام، أو يكون مراده بقوله ما هذا الذي صنعتم أي ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة. إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناوي هكذا ضبطناه: سمع بكسر الميم وفتح العين، أذناي بالتثنية. وكذا نقل الشيخ أبو عمرو كونه أذناي بالألف على التثنية، عن رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر قال: وهو فيما يعتمد من أصل أبي القاسم العساكري وغيره أذني بغير أنا. وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام، أي انتسب في الإسلام لغير أبيه، وهذا يدل على أن من انتسب في الجاهلية فإنه لا يحرم الجنة، لأن الإسلام يجب ما قبله، وإنما يبطل انتسابه فقط. أبا غير أبيه، غير أبيه منصوب على المفعولية لمن ادعى، وقوله يعلم أنه غير أبيه احترز به عمن ادعى غير عالم لذلك، فإنه لا يحرم عليه ولا يحرم الجنة لعدم علمه، فالجنة عليه حرام أي ممنوعة الدخول عليه. قال النووي رحمه الله: فيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره، أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له، والثاني أن جزاءه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلام، ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى بل يعفو الله الكريم تبارك وتعالى عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا سمعته، أي سمعت هذا الكلام المشتمل على الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكرة بذلك أنه سمعه بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أنكر على أخيه زياد وحلف ألا يكلمه أبدا هجرا له. استلحاق معاوية زيادا مما طعن به أهل الباطل والزيغ على معاوية رضي الله تعالى عنه. والقاضي أبو بكر ابن العربي المالكي قال في كتابه العواصم من القواصم، قال رحمه الله بعد كلام طويل: أما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زيادا وأخذ الناس عليه في ذلك، فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه؟ وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية؟ فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة، لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له، ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم إنها هنا نكتة اختلف العلماء فيها، وهي أن الأخ إذا استلحق أخا يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده، فقال مالك يرث ولا يثبت النسب، وقال الشافعي في أحد قوليه يثبت النسب ويأخذ المال، هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب. قال: فالحارث بن كلدة لم يدعي زيادا ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته ولد على فراشه أي في داره، فكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق. فإن قيل فلما أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه، قلنا لأنها مسألة اجتهاد، فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. انتهى كلام ابن العربي رحمه الله في العواصم مختصرا، وهو دفاع نفيس عن هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أن ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن أصابوا فيما اجتهدوا فيه فلهم أجران، وإن أخطأوا فخطأهم مغفور ولهم أجر في اجتهادهم رضي الله عنه. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد تكلم عن الموضوع نفسه فقال في كلام طويل: وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش، وهو من الأحكام المجمع عليه. فنحن نعلم، يقول شيخ الإسلام، أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لاحق به لإمكان أنه لم يبلغه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش. واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن الحكم قد يخفى على كثير من الناس، لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا، أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد أن يعمل عمل من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. وأطال النفس رحمه الله تعالى على عادته في هذا الأمر، فكفى وشفى رحمه الله تعالى، ورضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين. ثم ذكر الإمام مسلم المتابعة من حديث سعد رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رجال إسناده: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، خالد أو هبيرة الهمداني، أبو سعيد الكوفي ثقة متقن، أخرج له الجماعة، أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في غيره، أخرج له الجماعة، عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري الثقة لم يتكلم فيه إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية، أخرج له الجماعة، والباقون تقدموا في السند الماضي، وأبو عثمان هو النهدي، وسعد هو ابن أبي وقاص، وأبو بكر هو نفيع بن الحارث رضي الله عنهم. وقوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول. النصب هنا محمدا على أنه بدل من الضمير المنصوب في سمعته أذناي، ومعنى قوله وعاه قلبي أي حفظه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تدلى من حصن الطائف ببكرة، فكني بأبي بكرة أو بكرة لذلك، يعني بالفتح وبالتسكين. وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم، فأسلم فيما ذكر أهل المغازي مع أبي بكر المنبعث، وكان عبدا لعثمان بن عامر ابن معتب، وكذا مرزوق والأزرق زوج سمية وهي والدة زياد بن عبيد الذي صار يقال له زياد بن أبيه، فرضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الأحاديث ينهى عن أن يدعي وينتسب الرجل لغير أبيه. كثير من الأبناء عققة يأنف الواحد منهم من أبيه بعدما قام عليه رعاية وحفظا وبذل ما بذل من المجهود من أجل أن يصير ملء السمع والبصر، ويكون الأب صاحب حرفة وضيعة أو صنعة خسيسة أو ما أشبه فيأنف من أبيه. وهذا أمر شائع، لأن البر شيء نادر وقليل. جرير بن عطية الخطفي الشاعر هو الفرزدق والأخطل أسقطوا 100 شاعر. كان الشعراء في ذلك العصر كثيرين وجيدين من أصحاب الفلج في القول، ولكن هؤلاء 3 غطوا على من كان هنالك، وسارت الركبان بذكرهم وأشعارهم. الفرزدق كان حسيب النسيب، وأما جرير وكان الفرزدق إذا ما هجاه يقول هو ابن المراغة والمراغة الحمارة. كان أبوه عطية رجلا متواضعا أو وضيعا أو ما شئت، فجاء رجل يوما إلى جرير فقال من أشعر الناس؟ فقال تعالى، فأخذ بيده وسار به إلى مشارف البلد إلى خباء هنالك، ثم نادى قال يا عطية، ينادي على أبيه، فخرج رجل رث الهيئة بال الثياب وقد أخذ عنزا يرضعها مباشرة وقد تناثر اللبن على لحيته وثوبه، فقال جرير للرجل أشعر الناس من فاخر بهذا 100 شاعر فأسقطه. فلم يعنف منه، لم يهجه. على الإنسان أن يكون وفيا، على المرء أن يكون وفيا وأن لا يكون عاقا مجرما، وليحفظ لأبيه وأمه حقهما، أن يجتهد في برهما ما استطاع في حياتهما وبعد مماتهما، ولا يأنف منهما مهما كان شأنهما، فإنه لم يكن شيئا مذكورا، وخلقه الله تعالى وجعل منه شيئا مذكورا قد يكون ملء السمع والبصر، ولكن إذا ما جحد النعمة الظاهرة وجحد السبب الظاهر فهو للسبب الذي لا يراه أجحد، لأن الإنسان إذا جحد من جعله الله سببا ظاهرا لوجوده من أب وأم فإنه يكون أجحد لربه جل وعلا. فلا يأنفن أحد من أب ولا أم مهما كانت الحالة وضيعة ومهما كان الأمر مضيقا عليه في رزق أو في علم أو ما أشبه، كن رجلا لا تكن عاقا ولا جاحدا ولا جحودا، اتق الله.